بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الجلسة الماضية البحث في الخيار في البيع وأنه أقسام، أخذنا منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن، والآن خيار العيب. خيار العيب إذا اشترى سلعة وتبين أن بها عيبا لم يعلم به وقت العقد، وهذا العيب يؤثر على السلعة، فإن المشتري له الخيار، إن شاء ردها وأخذ الثمن، لأنه إنما اشترى شيئا سليما ولم يجده كذلك، وإن شاء أمسك السلعة واسترجع ما يقابل العيب من الثمن، يعني نقص ما يقابل نقص السلعة من الثمن، كان يكون العيب ينقصها العشر أو الخمس أو السدس، فإنه يعرض على أهل الخبرة، فإذا قرروا أن هذا العيب يقابله عشر الثمن إنه يرد العشر أو الخمس أو السدس، ذلك لإزالة الضرر عنه. أما إذا كان علم بالعيب وقت العقد ورضي به ثم أراد بعد ذلك أن يدعي ويرد، فليس له ذلك، لأنه دخل على بصيرة نعم. العيب هو الذي ينقص السلعة كالمرض، اشترى دابة وجدها مريضة والمرض بها من قبل العقد، أما لو اشتراها وهي سليمة ثم مرضت بعد العقد فإن هذا على ملكه، وكذلك لو وجد بها مثلا فقد سن أو فقد عضو من أعضائها كالعرجة أو ساقطة بعض الأسنان فإن له الرد بالعيب، لأن هذا فيه ضرر عليه. نعم.
وفي الرقيق للجريد كالزنا والسرقة والربا،
أو اشترى عبدا مثلا ووجد فيه أخلاقا سيئة، يعني وجد فيه انحراف في سلوكه بأن يكون يفعل الفاحشة أو يسرق أو يشرد عن مالكه، هذا عيب يستحق به الخيار. نعم.
فمن اشترى معيبا لم يعلمه فله الخيار بين الرد وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن يسلم له وزير سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع في الثمن كما في المصرات، وبين الإمساك وأخذ القرش لأن الجسم كان في العين يقابله جسم من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو كان في يده.
والأرش هو ما بين قيمة السليم والمعيب، هذا هو الأرش، ما بين قيمة السليم والمعيب، كما لو كان سليما يساوي 100 وإذا كان معيبا يساوي 90 فإنه يسترد العشر من القيمة. نعم. نعم. كيف؟ يد البائع يعني ما لم يستلمه المشتري. نعم. إيه قبل أن يقبضه. نعم.
ونعم الأرش أن ينظر ما بين قيمته.
ينظر.
أن ينظر ما بين قيمته سليما ومعيبا، فيؤخذ قدره من الثمن. فإذا نقصه العلم عشر عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه، لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائض. مثاله أن يكون قد اشترى منه سلعة بخمسة عشر فيظهر فيها عيب فتقوم صحيحة بعشرة ومعيبة بتسعة فقد نقصها العيب عشر قيمتها، فيرجع المشتري على البائع بعشر الثمن دينارا ونصف. وحكمة ذلك أن المبيع مبنون على المشتري بالثمن، فوافق جزء من المبيع يسقط عنه ما قابله من الثمن أيضا،
لأن الثمن الذي بذله يقابل السلعة كاملة، يقابل السلعة كاملة سليمة، فإذا وجد السلعة ناقصة فإنه ينقص الثمن بقدر ذلك ويسترد النقص. نعم.
ولأننا لو عملنا خمسة قيمة أقضى إلى أن يجمع المشتري الثمن والمبلغ، وهو أن تكون قيمة المبيع عشرة فقد اشتراه بخمسة، ويكون العين ينقصه نصف قيمته، وذلك خمسة فيرجع بها، فهذا هو الناقص بما ذكرنا. مسألة: وما كسبه المبيع وحدث فيه من جمال منفصل قبل علمه بالعلم فهو له، لما روت عائشة أن رجلا يدفع المال فاستعمله ما شاء الله.
لو اشترى دابة أو بيتا أو سيارة وحصل منها ريع قبل أن يعلم بالعيب، فهذا الريع يكون للمشتري ولا يمنع الرد، يكون للمشتري لأنه نماء ملكه، لأنه قبل أن يعلم بالعيب هو ملكه، فله هذه الغلة، لأنه لو تلف صار من ضمان المشتري، فكذلك إذا أغل بغلة يكون للمشتري، قوله صلى الله عليه وسلم: الغنم بالغرم، وفي رواية: الخراج بالضمان. نعم.
لما أردت عائشة أن رجل الساعة ونابل فاستعمله ما شاء الله في الموجد بني علي الفردة، فقال: يا رسول الله إنه استعمل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان.
خراج بالضمان يعني الذي عليه ضمان التلف يكون له الخراج وهو الغلة. نعم.
رواه ابن داود: وعن ليس له مرجع دون نمائه، لأنه تبع له أشبه النماء المتصل كالسمر واللبن والتعلم والحبل والثمرة والظهور. فإنه إذا أراد الرد رده بزيادته إجماعا، لأنها لا تنتج عن الأصل في الملك، فلم يجد رده دونها.
يعني إذا كانت الزيادة متصلة بالشيء الذي اشتراه ووجد به عيبا، لكنه زاد زيادة متصلة كالسمن، يعني سمنة الدابة، أو العبد تعلم صنعه وزادت قيمته لكن وجده معيبا، ففي هذه الحالة الزيادة تبع للعين، ليس للمشتري فيها شيء، إن أمسكها فهي له، وإن ردها فهي للبائع، لأنها لا يمكن فصلها، لأن هذه الزيادة لا يمكن فصلها، فتتبع المبيع وتكون لمن استقر بيده، البائع أو المشتري. نعم.
وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعافى رده فلا تغرف العبد، أما إذا اعتق العبد ثم ظهر عليه قديم فله الأرض بغير خلاف معلومة.
ما تقدم من أن الخيار له بين الرد وأخذ الأرش أو الإمساك، بين الرد وأخذ الثمن أو الإمساك مع الأرش، هذا إذا كانت العين باقية، إذا كان المشترى السلعة باقية، أما لو تلفت فإنه لا يستحق الرد، تتلف على ملك المشتري كما سبق. ولكن له أن يطالب بالعرش النقص، يعني له أن يطالب بالنقص. نعم.
وانهلت المبيع أو سعد الأمر وكذا إنباعه أو وهده وهو غير عالم بعلمه نص عليه.
نعم. وكذا لو أخرجه عن ملكه، لو أخرجه عن ملكه بعتق أو بيع أو هبة ثم تبين أنه معيب، فإن الرد لا يمكن حينئذ، لكن يأخذ الأرش فقط. نعم.
لأن البائع من وقته ما أوجبه له العقد فكان له الرجوع عليه كما لو اعتقه.
نعم.
وإن فعل ذلك مع علمه بالعلم فلا أرش له لرضاه به معيبا، حيث تصرف فيه مع علمه بعلمه ذكره القاضي، وعلم في الجن والجبس له الأرش، ولم يعتبر علمه وهو قياس المذهب، لأننا من وزنانه إمساكه بالأرش وتصرفه فيه شيء ثابت. وذكر أبو الخطاب رواية في من باع وليس له شيء لأنه استدرك وقال له ببيعه.
وطبع العلم يروحون شوي لأن الصوت يختلط. نعم.
فلم يكن له فرج كما لو زال العجل، فيفرج عليه النبي كان له في نيته الخط أو الأرش كما لم يزل أصلا.
نعم. لو علم بالعيب، لو علم المشتري بالعيب، فإن المفروض أنه يتوقف عن استعمال المبيع، يتوقف حتى يقرر إما أن يرده وإما أن يمسكه ويأخذ الأرش. أما إن تصرف فيه بعد علمه بالعيب فإن ذلك يسقط خياره، لأن تصرفه فيه مع علمه بالعيب دليل على رضاه به، على رضاه به. فلو مثلا اشترى، لو مثلا اشترى سيارة على أنها سليمة ثم تبين فيها عيب، فالمفروض أنه يتوقف عن استعمالها حتى يقرر ما يختار. أما إذا استعملها بأن حملها أو سافر عليها بعدما علم بعيبها فإنه يسقط خياره حينئذ، لأنه رضي بالعيب، رضي بالعيب فليس له خيار. نعم.
مسألة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الجبل، الحديث التصرية
لا تصر،
لا تصر الجبل، الحديث التصرية في اللغة
هذه مسألة المصرات، وهي إذا اشترى، إذا اشترى شاة حلوبا ولكن البائع لما أراد بيعها جمع اللبن فيها لم يحلبها حتى يكبر ثديها، يكبر ثديها، فيظن المشتري أن هذا كثرة لبن فيها فيرغب فيها ويشتريها، لكن بعد ما اشتراها علم أن هذا اللبن ليس عادة لها وإنما هو مجموع فيها ومتروك فيها، مصرة يعني مجموع، أو شرى ناقة، شرى ناقة خلف حلوب وجدها كذلك مصرات، أو بقرة وجدها مصرات ثم عرف ذلك، فإن له الخيار، إما أن يردها ويأخذ الثمن وإما أن يمسكها وله له الأرش، أرش النقص، كما سبق في العلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، نهى، قال لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر، إذا ردها يرد معها صاع من تمر، صاع من التمر في مقابل أيش؟ في مقابل اللبن الذي حلبه، في مقابل اللبن الذي حلبه. نعم.
التصرير في اللغة الجمع، يقال صار النار في الحوض وصار الطعام في فيه إذا جمع، وصار النار في ظهره إذا ترك الجماع، وأنشد أبو عبيدة رأت غلاما قد صرى في صخرته ماء الشباب من طوال شرته،
شرته
شرته.
نعم.
ويقال المصفات المحفلة
المحفلة
وهو المجرد أيضا، ومنه سميت مجارع الناس المحافل.
المحفلة يعني التي جمع لبنها في ثديها، يعني ترك حلبها مدة أيام علشان يكبر الضرع ويكثر اللبن فيه، فيغتر المشتري ويظن أنها حلوب كثيرة اللبن، وهي في الواقع إنما جمع لبنها عدة أيام في ثديها. فهذا غش، غش من البائع يوجب للمشتري الخيار، إن شاء أمسكها بالأرش وإن شاء ردها وصاع من تمر، هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتسوية الحرام إذا أراد بأخذها التلبيس، إذا أراد بأخذها التلبيس لقوله عليه السلام من غشنا فليس منا، متفق عليه.
يعني هذا الفعل من البائع وهو جمع لبن الدابة في ضرعها مدة أيام، هذا تدليس وهو غش حرام، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تصروا الإبل ولا الغنم، وأيضا قال من غشنا فليس منا. نعم.
فمن اشترى مصروات فهو لا يعلم فهو في الخيار بين أن يقبلها وبين أن يردها وصاعا من تمر.
لا.
وهو قول جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد
لا تصروا، لا تصروا للتصرية أي تصروا،
لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بين أن يسلمها للشاة فهو بكلمه بخير النظرين بعد أن يسلمها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمر باختلافه فوجد به الرد، كما لو كانت شمطة تسود شعرها فإذا ردها رد بدل النمل صاعا من تمر كما جاء في الحديث، وفي لفظ ردها ورد صاعا من تمر لا تمر يعني لا يرد قمحا،
لا تمر، لا تمر،
لا تمر يعني لا يرد قمحا،
تعين التمر وهو في مقابل اللبن الذي حلبه، في مقابل اللبن الذي حلبه. وخص التمر دون البر لأن التمر يشبه الحليب في حلاوته وفي تغذيته، فهو أقرب شبه إلى الحليب من البر، ولذلك عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا عن الحليب. نعم. لا ما يفيد غير التمر، يقول لا من السمرة يعني الشنطة. نعم. نعم. ولا قيمة، لا يغني عنه لا قيمته ولا غيره من أنواع الأطعمة. في بعض الروايات وصاعا من طعام، لكن الرواية صاعا من تمر هي المعروفة وهي الصحيحة. نعم. نعم. ثلاثة أيام أعطاه الرسول، ثلاثة أيام. نعم.
مسألة فإن علم بتقضيتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، لأن الصاع إنما وجب عوضا عن اللبن.
نعم.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصفى فاحتلبها فلقضيها أمسكها ولا استخطأها ففي حلبتها صاع صاع من قبل.
نعم.
رواه البخاري. وهذا لم يخرج لها لبنا فلا يلزمه مرتين،
يعني اذا ردها قبل ان يحلبها لا يرد صاع من تمر لانه لم ياخذ اللبن، واللبن والصاع انما جعل في مقابل اللبن. نعم.
قال ابن عبد البر هذا ما لا اختلاف فيه،
ما لا اختلاف،
ما لا اختلاف فيه اختلف.
نعم.
وكذلك كل مدلس لا يعلم بتدليسه له رد جارية حمل وجهها أو سمد شعرها أو جعل،
كل تدليس في السلع يوجب الرد، كل تدليس في السلع بأن يظهرها بغير المظهر الصحيح، كان يدلس في السيارة ويصبغها وينمقها ويحسبها المشتري أنها جديدة وهي في الواقع مستعملة، لكنه دهنها بالأدهان والأصباغ. وكذلك البيت المنزل لو أنه دلسه وزوقه وجعل فيه شيئا من الأصباغ أو من البوية أو من الجص، أخفى ما فيه من تصدع وما فيه من عيوب، هذا كله حرام ولا يجوز. يجب أن البائع يبين للمشتري حقيقة الأمر ولا يدلس عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. يجب على البائع أن يبين للمشتري. قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لا إما يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لا يجوز للبائعين أنهم يدلسون السلع وينمقونها ويزوقونها بما يخدع المشترين، لأن هذا من الغش والغرر وأكل أموال الناس بالباطل. وإن كان كثير من الناس في هذا الزمان تساهلوا في هذا الأمر، إذا أراد يبيع سيارة ولا بيت ولا أي شيء راح يزوقه وينمقه ويخفي ما فيه من العيوب حتى يظن المشتري أنه سليم وأنه ليس فيه عيوب، هذا لا يجوز. فإذا تبين هذا بعد البيع فللمشتري خيار، المشتري الخيار من أجل دفع الضرر عنه. نعم. لا، ما يقول أمامك، إذا صار يعلم فيها عيب يبينه، إذا صار يعلم فيها عيب فلا يجوز له يكتمه، يبينه. فإن بين، فإن صدق وبين بورك له ما في بعينه، وإن كذب وكتم هذا كتمان، هذا كتمان. أما لو كان ما يعلم فيها عيب قال هذا أمامك وأنا ما أعلم فيها شيء، هذا لا بأس، هذا ما عليه إثم. لكن لو تبين فيها عيب له الرد ولو كان البائع ما درى، لأن هذا فيه ضرر على المشتري. نعم. إذا أصلحها وبين، يبين يقول أصلحتها بكذا، غيرت فيها كذا وكذا، يبين له التغيير اللي يحط فيها والغيار اللي ركب فيها، يبينه له، يكون على بصيرة. نعم.
وضعها ضمن المال وأرسله عليها عند عرضها على المشتري لأنه تدليس.
من التدليس ما يسمونه بجمع ماء الرحى، الرحى هذا عند الأولين اللي يطحنون البر بالرحى التي تدور بواسطة الماء، الشلالات التي تنزل من أعلى تحرك الرحى وتستدير فتطحن البر. لو باع رحى من هذا النوع جمع الماء في مكان، ثم لما أراد عرضها للبيع أطلق الماء فنزل الماء بقوة، فالمشتري يظن أن الماء دائما كذا قوي يدير الرحى بقوة، وهو في الواقع مجموع، ثم لما فتح له نزل بشدة وحرك الرحى بقوة فغر المشتري، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا ذهب المجموع عادت الرحى إلى حالتها الأولى من ضعف الدوران، فهذا غش تدليس. نعم.
لأنه التدليس بما أثبت به الثمن فأثبت الخيار في الرد كالتصرية.
كل ما فيه غش وتدليس فإنه يقاس على التصرية في البهائم، فإنه حرام ويثبت الخيار للمشتري. نعم.
وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها في صناعة في العرق أو كتابة أو أن الداس ثلاجة أو الفهد صيد أو الفهد صيد أو الفهد صيد أو معلم أو أن قال مصنف ونحو هذا فلا ضرر بذلك.
لو أن البائع ذكر أن المشتري، إن لو أن البائع ذكر للمشتري أن هذه السلعة من أحسن السلع، وأنها تتصف بكذا وكذا من الجودة، اشتراها على هذا الأساس، فلما اشتراها لم يجد هذا الوصف، له الخيار، يكون للمشتري الخيار. لو شرط أن البائع أن العبد الذي اشتراه يكتب، أو أنه يحسب، يعرف علم الحساب، تبين بعد ما شراه أنه ما يعرف شيء، ساذج، المشتري الخيار. أو شرط أن الناقة هذه أنها هملاجة، يعني سريعة المشي، اللي يسمونها الناس ذلول، الذلول معروفة عند الناس، هي اللي تسرع في المشي زيادة على غيرها من الإبل، تبين أنها ما هي بذلول، أنها مثل غيرها من الإبل، فهذه يثبت الخيار للمشتري، لأنه غره وخدعه. هذا معنى الهملاجة، الهملاجة سريعة المشي، وهذا نوع من الإبل معروف بالسرعة، سرعة المشي، يسمونها الحر أو الذلول. وكذلك بقية الأمور، كل ما غر البائع به المشتري من الصفات وتبين عدمه فإنه يثبت له الخيار، يثبت للمشتري الخيار دفعا للضرر عنه، ولأنه بذل ماله في هذا الشيء على أنه على الوصف المذكور، فتبين أنه ليس كذلك، هذا غش وخديعة ويثبت له الخيار. نعم.
مسألة: ولقد أخبره بنزل المبيض فزاد عليه رجع عليه الزيادة وخطها من الرزق إن كان مرابحة، يثبت الخيار في بيع مرابحة المشتري إذا أخبره البائع بزيادة في الثمن، إذا أخبره البائع بزيادة في الثمن كاملة، كما لو أخبره بأنه فاسد أو صادر فاشتراه بثمن كثير وبان بخلافه، فثبت للمشتري الخيار بين الرب
والإنسان مع الحق نص عليه. هذا يسمونه الخيار بالتخبير بالثمن، وهو نوع من الخيار، تخبير بالثمن. مثلا قال له: أنا شريت هذه السلعة بمئة ريال، أبى أبيع عليكم مكسب العشر، مكسب العشر يعني بمئة وعشرة، مكسب العشر، تبين أنه شاري السلعة بسبعين ريال ما هي بمئة ريال، فهو قال له بمئة من أجل يرفع عليه القيمة ويرفع عليه المكسب والربح، فيتبين أنه شراها بأقل من ذلك، فهذا يثبت للمشتري الخيار، إن شاء ردها وإن شاء أخذها بالثمن المعقول، الثمن الواقع، ما هو الثمن الذي أخبر به، لا، الثمن الواقع، له الخيار بين الرد أو أخذها بالثمن الواقع للذي أخبر به. أو قال: أنا شارية مثلا بمئة ريال، أبى أبيعها عليك برأس مالي بمئة ريال، رأس مالي، تبين أنه شاريها بسبعين علشان يأخذ منه زود ثلاثين، صار كاذب، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذها بسبعين وإن شاء ردها واسترجع الثمن. لا،
لأنه لا يلزم الخيانة، لأنه لا يعلم خيانة الثمن أيضا وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له لأنه لم يذكر. مسألة:
يعني القول الثاني أنه ليس له خيار للمشتري، لكن يأخذها بالثمن الواقع بس، وقال أنه شريها بمئة وتبين أنه شريها بسبعين وليس له خيار، هذا قريب، القول هذا قريب، لأنه إذا أخذها بالثمن الواقع صار ما عليه غرض. نعم.
مسألة: ولكن لم يعرف المشتري قصد المال، لأن العلم بالثمن شرط ولا يحصل إلا بمعرفة،
ولا بد، يعني في مسألة التخبير بالثمن لازم أن المشتري يعرف، لو قال بعتها عليك برأس مالي وقال شريت وهو ما عرف كم هو شريها به ما صح البيع، لأن يعني الثمن صار مجهولا، لا بد إذا قال بعتها عليك برأس مالي أن يبين ما هو رأس مال، كم شراها به، علشان يكون الثمن معلوما، لأنه ربما لو قال بعتها عليك برأس مالي وسكت ربما يظن أن رأس ماله قليل، أنها بدراهم قليلة، لكن تبين أن شاريها بمبلغ كبير، والمشتري ليس عنده استعداد، هذا فيه جهالة، فيه جهالة. ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما وقت العقد، وقت العقد. فإذا قال بعتها عليك برأس مالي نقول لا بد تبين رأس المال كم من أجل أن يكون المشتري على بصيرة. أما لو اشترى برأس ماله وهو ما يعلم فالبيع غير صحيح لجهالة الثمن. نعم.
فالمرأة تحت أن يخبر برأس المال ثم يبيعه برأس معلوم فيقول رأس مال البيع يحتف بنا ورد عشرة فهو جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. ثم إذا بان في بينة أو إقرار أن رأس المال تسحب فالبيع صحيح لأنه زيادة في الكذب فلم يمنع صحة البيع كالمعين. وللمشتري أن يرجع للبائع بما زاد وهو عشرة. وحصلها من الربح وهو درهم فيبقى على المشتري 99 درهما. مسألة وإن بان أنه غلط على نفسه بجهل البائع خير المشتري بين ربه وإعطائه ما أرد به. فإذا قالت المرابحة رأس مالي فيه 100 وربح 10 ثم عادت قال غلطت ورأس مالي فيه 110 لم يقبل قومه بالغلط إلا ببينه تشهد أن رأس ماله عليه ما قال. ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد رحمه الله وذكر القاضي عن الإمام أحمد في روايته يقبل قول البائع على يمينه إذا كان معروفا في السر وإن لم يكن معروفا في السر فقد جاز البيع. قال لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد احتمله. والقول قول الأمين مع يمينه من يقيد والمبارك. وعن رواية الثانية أنه لا يقبل قول البائع وإن أقام بينة حتى يصدق المشتري وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه أقام بالثمن تعلق به حق غيره فلا يقبل منه ولا ببينة لإقراره بكذبه. ولنا أنها بينة عادلة.
هذا هذه مسألة تتعلق ببيع التخبير بالثمن. إذا قال بعتها عليك برأس مالي وهو 100 ريال شراها على هذا الأساس ثم قال لا أنا غلطت أنا شاريها 150 لكن أنا غلطت قلت 100 ما يقبل قوله ما يقبل قول البائع في هذا لأنه مكذب لنفسه لأنه قال بالأول 100 ثم قال لا أنا غلط هي 150 تبيها 150 نقول ما نقبل قول البائع لأنه كذب نفسه. إلا إن جاب بينة شهادة رجلين أنه شاريها 150 حينئذ نقول للمشتري لك الخيار إيش أدخلها 150 وإيش تتركها. أما مجرد إخباره فلا يصدق في هذا. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. نعم.
ولنا أنها بينة عادلة شهدت بما أن الصدق فتقبل كما تقبل سائر البينات.
يعني إذا جاب شاهدين أنه شاريها بأكثر مما قال بأكثر مما قال في الأول تقبل البينة وقال للمشتري لك الخيار إن شئت خذها بالثمن الذي ثبت أخيرا وإن شئت تتركها لأنك ما علمت بهذا من الأول مادم على أنهم يهو تبين 150 يكون عليك غرض فإن شئت تقبل وإن شئت لا تقبل. نعم.
ولا
يصح
قوله
إنه
أقرب
اللي بعد المسألة يعني.
وإن كان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فهو خيار بين رده والمسافر.
نعم.
يعني أن المشتري يكون مخيرا بين الرد وبين الإمساك بالثمن حالة لأن البائع لم يرضى بذمته.
هذه أيضا تتعلق بما سبق. لو قال هو شاريها بمية ويبيعها على رأس مالها بمية ريال شراها على هالأساس تبين انه يشتريها بمئه مؤجله فولا شك ان بيع المؤجل يزيد على بيع الحال فهو غرر بالمشتري لانه لو كان البيع حالا صارت مثلا 70 وهو قال انا شاريها بمئه على اساس انه ثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري هذا تغرير بالمشتري يوجب له الخيار اذا علم. نعم. يعني ما في شك بيع المؤجل أكثر من بيع الحال ولم يبينه للمشتري. نعم.
لأن البائع لم يرضى بذمته وقد تكون ذمته دون ذمة البائع فلا يلزمه الرضا.
مسألة. نعم. مسألة. نعم. والثالث أنه مرجل. لا قبل بعد هذا خلص مني.
مسألة.
نعم.
والثالث البيعة في قبل الثمن تحالفا. ولكل واحد منهما الكشف إلا أن يرضى بما قاله وبما قال صاحبه.
هذا النوع الأخير من أنواع الخيار وهو خيار الاختلاف المتبايعين. خيار الاختلاف المتبايعين. حصل البيع وانتهى ولكن بعد ذلك اختلف في مقدار الثمن. البائع يقول أنا بايع عليك بمئة والمشتري يقول لا أنا مشتري بثمانين، أيهما نقبل قوله؟ إن جاب واحد منهم بينة تقبل، وإما جاب واحد منهم بينة يتحالفان. المشتري يحلف أنه ما شراها إلا بثمانين ولم يشتريها بمئة، والبائع يحلف أنه ما باعها إلا بمئة ولم يبيعها بثمانين، فإذا تحالف بطل البيع وقلنا للمشتري رح لها ألف وانت يا بائع رح بسبعة، خلاص البيع بطل. هذا معنى يتحالف. وكذلك لو اختلف في المبيع، اختلف في المبيع بعد ما انتهى العقد وحصل كل شيء ولم يبقى إلا التسليم والقبض، قال البائع أنا بائع عليك كتاب المغني مثلا، والمشتري يقول لا أنا شاري منك صحيح البخاري ما شريت منك كتاب المغني، اختلف في عين المبيع، هذا يدعي كذا وذا يدعي كذا، نقول اللي عنده بينة يقدمها، فإذا قدم واحد منهم بينة عملنا بها لأن البينة على المدعي، فإذا جاء واحد منهم بينة يعمل بها، إذا ما جاء أحد منهم بينة يتحالفان كما سبق. يحلف البائع أني بايع عليه كتاب المغني ولم أبيع عليه كتاب البخاري، ويحلف المشتري إني شاري منك البخاري ولم أشتري منك المغني، فإذا تحالف بطل البيع وانتهى وجوده تعادله. نعم. لو نكل أقسم واحد ونكل الآخر يقضى على الناكل، يقضى على الناكل. نعم.
فما تختلف في قبل الثمن والسلعة القائمة متحالفة فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعتهم بعشرة وإنما بعتهم بخمسة عشر، ثم يحلف المشتري ما اشتريتم بخمسة عشر وإنما اشتريتم بعشرة، لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو إقرار ثاني البيع، رواه ابن ماجه. وفي لفظ تحالفا، ولأن البائع يزال عقدا بثمن ينكره المشتري والمشتري يزال عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه ويبدأ بيمين البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع. وفي لفظ إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار، رواه أحمد والشافعي. معناه إن شاء أخذ وإن شاء حلف، ولأن جملة البائع أقوى لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه مكانة البدائل كثالة البدائل به أولى كصاحب اليد أولى كصاحب اليد.
لبعده ما شاء الله.
نعم. فإن تحالفا لم ينفصل العقد.
لبعده لبعده.
أصل.
نعم.
وإن كانت السلعة الثالثة تحالفا رجع المبيع في مثلها كما لو كانت باقية. وعنه القول قول المشتري مع يمينه، اختارها أبو بكر بقوله عليه السلام إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا فمفهومه أنه لا يدفع التحالف عند عدمها.
إذا كانت السلعة تالفة التي اختلفوا فيها تالفة ليست موجودة فالقول قول المشتري، قول المشتري يكلف بالثمن الذي أقر به، وهو إذا قال البائع أنا بايعها بمئة والمشتري قال أنا بايعها أنا مشتريها بثمانين والسلعة تالفة تلفت الآن، فالقول قول المشتري لأنه غارم يقال له ادفع ثمانين وأنت يا بائع لم تكن بينة على أنك بايع المئة، مالك إلا كلام المشتري، مالك إلا كلام المشتري. نعم. اللي بعدها
باب السلف.
يكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ فرق قيمة السلعة عند السيارة وهي لا تساوي ذلك القيمة.
نعم.
يقول رفع قيمة السلعة عند السيارة وهي لا تساوي تلك القيمة مع ذلك.
هذا ايش مقصود السائل؟ رفع قيمة السلعة وهي لا تساوي ذلك؟ ايش قصد السائل؟ رفع السلعة قيمة السلعة إذا كان هذا كذب، قال لك كم أنت شاريها به؟ قال بمية، قال خدتها بما شريتها به وشاريها بـ70، هذا لا يجوز، هذا حرام، تدليس كذب، هذا كذب. الواجب أنه يخبر بالثمن الذي وقع عليه البيع، أو قال كم سيمة السلعة هذه؟ قال مسيومة 150 وهي لم تسم، هذا كذب ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، هذا من النجش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي، هذا من النجش، وهو أن يخبر بقيمة غير صحيحة، أنه سيمة كذا أو أنه هو مشتريها بكذا من أجل يغرر بالمشتري، هذا يدخل في النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب أنه إذا سأله الزبون يخبر بالواقع، إذا سأله كم اشتراها به أو سأله كم سيمت، الواجب أنه يخبر بالواقع. إن كان هي ما سيمت يقول ما سيمت، وإن كان قد سيمت قال سيمت كذا وكذا الواقع. أما أن يقول أنه سيمت كذا وكذاب، هذا نجش نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
تقول قضية الشيخ توبيت السلعة قبل عرضها للبيع، هل هذا جائز؟
لا بأس تنظيف السلعة، يعني يزيل عنها أغبار ويزيل عنها التراب، هذا لا بأس، لأن هذا من إزالة الضرر عنها ومن إزالة الأشياء التي تفسد السلعة لو بقيت، فإزالة هذه الأشياء عنها لا بأس بذلك، ليس هذا من الغش، إنما هذا من تنظيف السلعة. نعم.
تقول
مثلا كان عليها غبار وأزاله، أو فيها تراب وأزاله عنها حتى أصبحت سليمة، لا في بأس هذا. أو كان مثلا القماش جايه شيء من الدنس وغسله من أجل إزالة الدنس عنه، هذا لا بأس به، لأن هذا لا يضر السلعة وإنما يردها إلى أصلها. نعم.
تقول قضية الشيخ
أو السيارة عليها غبار وتراب وغسلها، راح للمغسل وغسلها من أجل يعرضها للبيع، هذا كله ما في بأس، لأن هذا ما يضر السلعة، بل هذا يحسن السلعة ويزيل عنها الأشياء التي تؤثر عليها لو بقيت. نعم.
هل كل العيوب حتى
كذلك لو كنس الدار أراد يبيع دار فيها قاذورات وفيها مخلفات كنسها، هذا ما في بأس، كل هذه أشياء محسنات ليس فيها بأس. نعم.
تقول قضية الشيخ هل كل العلوم حتى لو كانت غير مأثرة في المبيع تثبت الخيار، وهل يجب على البائع إظهار مثل ذلك؟
لا، العيب الذي يثبت الخيار هو الذي ينقص قيمة المبيع أو عين المبيع، ينقص القيمة أو العين، هذا هو الذي يثبت الخيار. أما إذا كان هذا لا يؤثر على المبيع لا في قيمته ولا في عينه، مثل بل ربما يزيد في عينه في قيمته، مثل الخصي من الحيوانات الذي يراد للأكل واللحم، هذا يزيد في قيمته مع أنه نقص في عينه، يعني قطع الخصيتين هذا نقص في عين المبيع، لكنه يؤثر زيادة القيمة، فإن الناس يرغبون لحم الخصي أكثر من لحم الفحل، فهذا لا هذا العيب لا يؤثر على السلع، لأنه لا ينقص من قيمتها بل يزيد قيمتها. نعم.
يقول قضية الشيخ: إذا باع رجل على رجل سيارة وبعد أن قام الفجر اشتراها بأقل مما باعها فمن له؟
إذا
باع رجل على رجل سيارة وبعد أن قام الفجر اشتراها بأقل مما باعها
لا بس. إذا باع رجل على رجل سيارة بثمن واستلمه ثم أراد المشتري أن يبيع، اشتراها صاحبها ما في بس، إلا إذا كان هذا حيلة، إذا كان هذا حيلة يبيع دراهم بدراهم وجعل السيارة حيلة، إذا كان هذا حيلة للربا فهذا لا يجوز، أما إذا لم يكن فيه حيلة فلا بأس بذلك. نعم.
رجل اشترى
دابة
كاملة بثمن مرتفع لحملها وولدت عنده ثم ظهر له فيها
عين. نعم. رجل اشترى دابة الأم، أما النمى الذي انفصل هذا من ملك المشتري، لأنه لو تلفت صارت على المشتري. نعم.
يقول قضية الشيخ: هل تسمى مسألة التخبير بالثمن بخيار الغالب؟
لا، يسمونها خيار التخبير بالثمن، خيار التخبير بالثمن، وفيه غبن، وفيه غبن، لكن ما يسمونه خيار الغبن، خيار الغبن سبق مستقل، نوع مستقل. نعم.
يقول:
ذكرتم
أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أعجبته سلعة وهو في مجلس اشتراها من صاحبها وخرج من المجلس حتى يتم البيع، وقد جاء في الحديث عنه بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يفارق خشيتين ثقيلة. فهل فعل ابن عمر رضي الله عنه يخالف السنة؟
أجابوا عن هذا بأن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث، أما لو بلغه الحديث فكان هو من أشد الناس تمسكا بالسنة، لكنه لم يبلغه الحديث رضي الله عنه. نعم.
يقول قضية الشيخ: إذا رأينا مستجعل بالسلعة لم يعلمه عند عقل البيع بعد شهر من ذلك عقل البيع، فهل حق الجوع بها وهل هناك مدة محددة؟
ليس له، ما دام لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر، ما دام انه لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر، لكن اذا تعذر الرد فانه يتعين له الارش، اذا تعذر الرد ليكون استهلك السلعه او نقصت بالاستعمار تعذر الرد حينئذ، لكن يستقر له الارش. نعم. قول
الشيخ: يقول اذا قال أبيعك هذه البضاعة ب100 ريال نقدا أو 120 مؤجلة فما الحكم، وهل هذا ربا أم لا؟
ليس هذا ربا، إذا قال لك تشتري السلعة ب100 ريال حالة ولا ب110 مؤجلة فليس بهذا بأس، لكن بشرط أنه يجزم بأحد البيعتين قبل التفرق، إما أن يأخذها ب100 حالة أو ب110 مؤجلة، يعني ما يتفرقون إلا وقد عزم على أحد القيمتين، على إحدى القيمتين، والزيادة من أجل التأجيل لا بأس بها، لأنه لا شك البيع المؤجل ما هو مثل بيع الحال، فيه زيادة لا شك. الذين يقولون، يعني بعض الكتاب العصريين أو بعض الذين لم يدرسوا الفقه يقولون إن بيع المؤجل لا يجوز والزيادة ربا، هذا كلام ما هو صحيح، كلام ما هو صحيح، بل يجوز بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال، النبي صلى الله عليه وسلم شرى البعير بالبعيرين إلى أجل، شرى البعير بالبعيرين إلى أجل، ولولا وجود الزيادة ما باع الناس مؤجلا، تعطل هذا الجانب. المحتاج يحتاج إلى أن يشتري مؤجل، ما عنده ثمن بالوقت الحاضر ويشتري مؤجل، ولو زاد عليه لأجل مصلحته وقضاء حاجته. فلو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح الناس، فهذا لا يجوز. ألا هذا الكلام ما هو صحيح؟ إن بيع الأجل لا يجوز، والذين قالوه ليس عندهم علم ولا دليل في هذه المسألة. نعم، جمهور العلماء من السلف والخلف على جوازه، والأدلة تدل على جوازه، لكن الزيادة المجحفة، الزيادة المجحفة لا ينبغي، لأن فيها إضرارا بالمحتاج، أو يزيد عليه زيادة مناسبة، زيادة مناسبة ليست زيادة مجحفة. نعم.
تقول سلعة كانت بها علم بسيط، وكان المشتري يعلم، وكان يعتقد أن سلاحه بسيط، وبعد ذلك اقترح أنه صعب، فما الحكم؟
إذا شرى سلعة على بها عيب يسير ورضي به، ثم تبين أن هذا العيب ليس يسيرا، فإن له الخيار، لأنها تبينت خلاف ما ظنه وخلاف ما رضي به، ورضي بعيب يسير وتبين ان عيب كثير وهو لم يرضى بالعيب الكثير، فله الخيار كما سبق. نعم.
يقول
فضيلة
الشيخ، ذكرت في باب الربا انه لا يجوز التبادل بريالات الحديد مثلا على بثلاثة ريالات ورق، اريد ان تذكر السبب بالتفصيل.
السبب أن هذا جنس واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إذا اتحد الجنس فإنه يقول مثلا بمثل، سواء بسواء، والجنس هنا متحد لأنه ريال سعودي، هذا ريال سعودي نيكل وهذا ريال سعودي ورق، فهو ريال جنسه واحد، فما وجه التفضيل بينهما؟ لا يجوز هذا، إن الجنس متحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت، إذا اختلفت، وهنا الجنس لم يختلف كله ريال سعودي، فلا تجوز الزيادة، هذا هو وجه المنع. نعم.
يقول
فضيلة
الشيخ، يوجد إمام مسجد جماعة عالم ببعض القراءات السبعية الصحيحة،
يريد
أن يقرأ
بها
في الصلاة
الجهرية، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، يقرأ برواية حفص لأنها هي المعمول بها في هذه البلاد، يقرأ بالقراءة المعمول بها، ولا يشوش على الناس بذلك، لأن الناس تشوشون سمعوا شيء ما قرأوه ولا عرفوه. أما إذا كان يصلي في منطقة أهلها يقرأون بقراءة ورش أو بقراءة قنبل، يقرأ بالقراءة التي يقرأ بها أهل المحل أو أهل البلد، هذا هو المطلوب. وإن كانت تصح الصلاة، الصلاة صحيحة بالقراءة التي لا تخرج عن الرسم العثماني تصح، ولكن إذا كان يلزم عليها تشويش عند الناس الذين ما اعتادوا هذا الشيء، لا يجوز التشويش على الناس. لا، ما يدرون، ما يعرفون هذا الشيء، يقولون ما يعرف يقرأ قراءة ورش، قالوا لا ما يعرف يقرأ، غلط، ما يدرون عن هذا الشيء. لكن لو صلى بناس يعلمون، طلبة علم ويعرفون هذا الشيء ولا يحصل عندهم تشويش، ما في مانع. لكن ناس عوام، ناس ما يعرفون هذا الشيء يتشوش عليهم، ما يجوز هذا. كما مر بكم يقول علي رضي الله عنه، حدثوا الناس لما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الناس لو تقرأ عليه قراءة ورش قال أعوذ بالله، هذا حرف القرآن، لا يجوز، وشوش عليه فأنكر، يصير هذا سبب، لأن العام ينكر شيء من القرآن، ينكر شيئا صحيحا، وأنت السبب في هذا، أنت اللي سمعت شيء لا يعرفه. نعم، حدث الناس بما يعرفون. نعم. أما إذا كان يصلي في منطقة أهلها يقرؤون بهذه القراءة، أو كان يصلي بطلبة علم يعرفون هذا الشيء ولا يستنكرونه، ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يفسد عقد البيع إذا لم يحدد الشرط؟
نعم. هل يفسد عقد البيع إذا لم يحدد الشرط؟ إذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل البيع، ما يفسد. إذا كان الثمن مجهولا مثلا، أو كان المبيع محرما كالخمر والخنزير وآلات له، البيع باطل. إذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط. إذا عدم الشرط عدمت صحة البيع. أو كان البيع مثلا بغير التراضي، كان البائع مجبر على البيع، مكره على البيع، أو المشتري مكره على الشراء، لم يصح. قوله تعالى عن تراض منكم، لأن تكون تجارة عن تراض منكم، وهكذا. إذا اختل شرط من شروط صحة البيع، أو كان البائع أو المشتري غير أهل للبيع كالصغير والسفير، يعني ليس له، لا يجوز، لا يصح تصرفه، المجنون، البيع باطل لاختلال الشرط. نعم. إذا كان أجبر بحق عليه ديون، وأجبر أنه يبيع بيته من أجل يسدد بيته اللي ما يسكنه، بيت زائد عن سكناه، أجبر على بيعه من أجل يسدد الديون الحالة، هذا إكراه بحق لا بأس به. الكلام على إذا أكره بغير حق. نعم. إذا لم تحدد فإنه لا يصح، لا يفسد الشرط ولا يبطل البيع، يصير ما في خيار. نعم. والبيع صحيح. نعم. نعم.
إذا غلط البائع،
غلط غلط البائع، إيه؟ مثل
السلعة، هل قال اشتريتها 120 ثم غلط قال لا اشتريتها 140،
إيه؟
وصدق البائع من أول
المشتري، إيه؟ إذا صدق ورضي قال بأخذها بمئة وأربعين، ما يخالف، لا بأس،
لا يشترط البيع،
أي نعم، إذا رضي ما فيه مانع، إنما البيع عن تراض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم إذا كان الإنسان في سفر ثم صلى الظهر والعصر فقصر وجمع جمع تقديم وخفي طريق رجوعه إلى بلد الإقامة الأصلي، ثم بعد ذلك وصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر، فالسؤال هل يريد صلاة العصر أو لا يريدها، وهل راح به سبيلا؟ نأخذ التفصيل مع ذكر الأدلة.
المسافر إذا أقبل على بلده ولم يبق بينه وبين البلد إلا يسير، وحانت صلاة الظهر مثلا، حانت صلاة الظهر وهو في الطريق قبل أن يدخل البلد، فالأحسن أنه يصلي الظهر في الطريق، يصليها في الطريق ويقصر الظهر ويأخر العصر، يصليها إذا وصل إلى البلد تامة، هذا هو الأحسن. لكن لو أنه جمع وقصر الصلاتين، صلى الظهر والعصر قصرا ثم دخل البلد قبل دخول وقت العصر، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه صلى العصر وهو مسافر، يجوز له الجمع ويجوز له القصر، صلاته صحيحة، لا تلزمه إعادة العصر، بل لا يعيد العصر، ما تصلى الصلاة مرتين، إذا صحت الأولى فلا تعاد مرة ثانية. الحاصل أن الأولى أنه يأخر العصر، لكن لو ما أخر وصلىها مع الظهر جاز له ذلك، وإذا دخل البلد ليس عليه صلاة عصر لأنه يعني صلىها وانتهى. نعم.
لو أخر الظهر حتى قدم
يصلي الظهر تاما، يصلي العصر تاما، يجمع ما في مانع، يجمع لكن يصلي تماما، يعني يجمع جمع تأخير يصليهما تماما لأنه يعني انتهى السفر. نعم.
فضيلة الشيخ يقول كنت مسافرا في المدينة وصليت الظهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت في المدينة، وعند صلاة العصر ذهبت إلى المسجد النبوي وبقيت فيه إلى أن أذن العصر، وصليت بعد الأذان مباشرة قبل الجماعة، ثم خرجت إلى الساقة المباشرة خشية أن تحدث لي الرحلة، إذا تقيت بناء أصلي مع الجماعة كما تقول ذلك، وهل أولى أن أجمع الركعة مع الفرق أو أصلي الركعة في المقام؟
لا بأس بذلك، أنت مسافر، أنت مسافر، وإذا كان تخلفك إلى أن تصلي العصر مع المسجد النبوي يفوت عليك الطائرة فهذا فيه ضرر عليك، أنت تصلي العصر جمعا مع الظهر ما يخالف، تصليها جمع تقديم مع الظهر، أو تصلي الظهر وحدها وتذهب إلى المطار وتصلي العصر في المطار ما يخالف، المهم أنه ما يلزمك أنك تبقى تصلي العصر في المسجد النبوي ويفوت هذا عليك الرحلة، لأن هذا فيه ضرر عليك، الله قد وسع على عباده ما جعل عليكم في الدين من حرج، فأنت إما أن تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، وإما أن تصلي الظهر وحدها والعصر تصليها في المطار، تصليها في المطار إذا دخل وقت العصر وأنت في المطار تصليها في المطار. نعم.
يقول قولة الشيخ ولا يستطيع الأئمة عند التسليم لانتهاء الصلاة يقتل بقول السلام عليكم وجهه إلى الأمام، ولا يكفل عند قوله رحمة الله ثم يكفل ذلك عند السلام على اليسار بحيث يتوجه بوجهه إلى الأمام ولا يلتفت إلا عند قوله رحمة الله، هل هذا فعل صحيح؟
نعم لا بأس، الالتفات أصله سنة ما هو لازم، لو سلم ولم يلتفت أصلا، لو سلم تسليمتين ولم يلتفت صلاة صحيحة والتسليم صحيح، ولو لم لأن الالتفات سنة وليس بواجب، كان يلتفت هذا أحسن وعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم يلتفت فصلاته صحيحة، وكونه يسلم وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت في آخر التسليمة لا بأس بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل كانت السمراء موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هل كانت
السمراء موجودة؟
اي نعم، السمراء يعني الشنطة، نوع من الشنطة قال له السمراء موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ففي حديث ابي سعيد رضي الله عنه في لقاء الزهد يقول لما جاء معاوية وجاء السمراء فقال الله مثل هذا في عهد الرسول.
إيه لأن السمرة من النوع الجيد، من النوع الجيد، هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه اجتهاد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم صاع من بر سواء كان من السمرة أو من غيرها، هذا نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه. نعم.
يقول قولة الشيخ إذا
تقرأ
ثم دخل مدينة وسكن يوم أو يومين ثم أراد أن يشرح جنبه فصلى الظهر جماعة ثم جمع معه العصر فقام فجأة، فهل هذا جائز؟
لا بأس، ما دام أنه مسافر صلى مع الجماعة الظهر ويريد أن يسافر بعد الظهر فإنه يصلي العصر بعدها ركعتين ولو كان منفردا لا بأس.
نعم. يقول قولة الشيخ دخلت المسجد حديث الحفاظ على الطريق في السفر وجدت الناس يصلون فدخلت معهم بنية القصر لكن الإمام أتم الصلاة فأتممت معه فهل على شيء؟
لا، إذا أتممت الصلاة فلا شيء عليك، لأن المسافر له أن يتم الصلاة، ويجب عليه أن يتم الصلاة. إذا صلى وراء إمام يتم يجب عليه الإتمام لأنه تبع لإمامه، أما فعلته هو الصحيح والحمد لله. نعم.
قلت فضيلة الشيخ ذكرت في المقاربة الماضية أنه يجوز شراء التجارة بالتأخير وبين ذلك الاستفادة من مبلغها إلا بجواز وغير ذلك، فقد ذكر الشيخ محمد بن التميم قال لك شراء التجارة بالتأخير وبين ذلك وأخذ مالك لا يجوز أن تستفاد ربا وما هو تجيب من ذلك.
لا، ما يقول الشيخ محمد هذا ابدا. الشيخ محمد الذي يعرفه انه يجيز بيع التورق، يبيع بيع التورق بيع الغائبه، لكن لا يجوز بيعها على الدائن الذي قصدها، لا يجوز له ان يبيعها عليه. الذي قصدها على المشتري لا يجوز ان يبيعها عليه، لا ترجع عليه سيارته. إن اشتراها صارت هذه مسألة العينة، فلعل الشيخ يقصد هذا، يقصد أنه ما يجوز بيعها على الذي قصدها، أما بيعها على غيره فلا بأس بذلك. نعم. نعم.
إذا كان الثمن يسدد خلال سنة يكون مثلا الثمن 10,000، إذا كان خلال سنتين يكون 12,000.
لا ما يجوز، لأنه ما تقرر، لابد يكون البيع الثمن معلوم، هذا الثمن ما هو معلوم الآن، ما صار معلوم. خلنا نخلص من هذه الآن، هذا بيع ما هو معلوم الثمن، يقول إن سدت سنة في 100 وإن سدت سنة 200 و150 هذا بيع غير صحيح، لأن الثمن لم يتحدد، ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوم المقدار عند العقد. نعم. بيع الدم لا يجوز بيع الدم. إذا أعطوهم بدون اشتراط بدون شيء ما في مانع، هذه تكون جائزة أو هدية أو تشجيع، فإذا بدلوهم من أنفسهم بدون اشتراط ما في مانع. أما إذا اشترط عليهم قال لا ما أعطيكم دم إلا تعطوني كذا وكذا، أو كان ما شرط لكن ناوي هذا الشيء وقاصده، هذا لا يجوز، لأن الدم لا يجوز بيعه، حرام. أما التبرع به فلا بأس، لأجل حاجة المرضى التبرع به هذا من الضرورة، الله تعالى إلا ما اضطريتم إليه، فالمريض يبلغ حالة يحتاج معها إلى الدم ولو لم يتناول هذا الدم يحصل عليه ضرر أو وفاة، هذا من الضرورة، أما أخذ ثمنه لا يجوز.
نعم.
هاي قبل العقد، هذا تأخير قبل العقد، لكن إذا العقد لازم يجزمون على شيء يجزم. أما قبل العقد تقول أن تبي أجل طويل في السيارة كذا، تبي أجل قصير في السيارة كذا، قبل العقد ما في مانع، هذا عرض وليس عقدا. نعم. الله تعالى عبد صلى الله
عليه وسلم.
ها؟ إيه؟ نعم. هذا حديث ما هو بنا يقول. نعم. إيه؟
ما يكون أخراج الضمان مثل
أفضل الأولى لا، أخراج بالضمان هذا عام خصصه هذا الحديث، هذا خاص. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الجلسة الماضية البحث في الخيار في البيع وأنه أقسام، أخذنا منها خيار المجلس وخيار الشرط، وخيار الغبن، والآن خيار العيب. خيار العيب إذا اشترى سلعة وتبين أن بها عيبا لم يعلم به وقت العقد، وهذا العيب يؤثر على السلعة، فإن المشتري له الخيار، إن شاء ردها وأخذ الثمن، لأنه إنما اشترى شيئا سليما ولم يجده كذلك، وإن شاء أمسكها، وإن شاء أمسك السلعة واسترجع ما يقابل العيب من الثمن، يعني نقص ما يقابل نقص السلعة من الثمن، كان يكون العيب ينقصها العشر أو الخمس أو السدس، فإنه يعرض على أهل الخبرة، فإذا قرروا أن هذا العيب يقابله عشر الثمن إنه يرد العشر أو الخمس أو السدس، ذلك لإزالة الضرر عنه. أما إذا كان علم بالعيب وقت العقد ورضي به ثم أراد بعد ذلك أن يدعي ويرد، فليس له ذلك، لأنه دخل على بصيرة، لأنه دخل على بصيرة. نعم. العيب هو الذي ينقص السلعة، كالمرض، اشترى دابة وجدها مريضة والمرض بها من قبل العقد، أما لو اشتراها وهي سليمة ثم مرضت بعد العقد فإن هذا على ملكه، وكذلك لو وجد بها مثلا فقد سن أو فقد عضو من أعضائها كالعرجة أو ساقطة بعض الأسنان فإن له الرد بالعيب، لأن هذا فيه ضرر عليه. نعم.
وفي الرقيق المجرد كالزنا والسرقة والربا،
أو اشترى عبدا مثلا ووجد فيه أخلاقا سيئة، يعني وجد فيه انحراف في سلوكه بأن يكون يفعل الفاحشة أو يسرق أو يشرد عن مالكه، هذا عيب، هذا عيب يستحق به الخيار. نعم.
فمن اشترى معينا لم يعلمه فله الخيار بين الرد واخذ الثمن، لانه بذل الثمن يسلم له وديع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع في الثمن كما في المصرات، وبين الامساك واخذ القرش، لان الجسم كان في العين يقابله جسم من الثمن، فاذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو كانت في يده.
والأرش هو ما بين قيمة السليم والمعيب، هذا هو الأرش، ما بين قيمة السليم والمعيب، كما لو كان سليما يساوي 100 وإذا كان معيبا يساوي 90 فإنه يسترد العشر من القيمة. نعم. نعم. كيف؟ يد البائع يعني ما لم يستلمه المشتري. نعم. إيه قبل أن يقبضه. نعم.
ونعم الأرش أن ينظر ما بين قيمته.
ينظر.
أن ينظر ما بين قيمته كثير ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن. فإذا نقصه العلي عشر عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه. لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائد.
نعم.
مثاله أن يكون قد اشترى منه سلعة فيظهر فيها عين فتقوم صحيحة بعشرة ومعينة بتسعة فقد نقصها العين عشر قيمتها فيرجع المشتري على البائع بعشر الثمن دينار دينار ونصف.
نعم.
وحكمة ذلك أن المبيع مبنون على المشتري بالثمن فوافق جزء من المبيع يسقط عنه الرمان ما قاس له من الثمن أيضا.
لأن الثمن الذي بذله يقابل السلعة كاملة يقابل السلعة كاملة سليمة فإذا وجد السلعة ناقصة فإنه ينقص الثمن بقدر ذلك ويسترد النقص. نعم.
ولأننا لو رمضنا خمسة قيمة أقبالنا أن يجمع المشتري الثمن والمبلغ وهو أن تكون قيمة المبيع عشرة فقد اشتراه بخمسة ويكون العين ينقصه نصف قيمته وذلك خمسة فيرجع بها فهذا رمضناه بما ذكرنا. مسألة ومن كسبه المبيع وحدث وما كسبه المبيع وحدث فيه من جمال منفصل قبل علمه بالعلم فهو له لما روت عائشة أن رجل يدفع الآن استعماله ما شاء الله.
لو اشترى دابة أو بيتا أو سيارة وحصل منها ريع قبل أن يعلم بالعيب فهذا الريع يكون للمشتري ولا يمنع الرد يكون للمشتري لأنه نماء ملكه لأنه قبل أن يعلم بالعيب هو ملكه فله هذه الغلة لأنه لو تلف صار من ضمان المشتري فكذلك إذا أغل بغلة يكون للمشتري قوله صلى الله عليه وسلم الغنم بالغرم وفي رواية الخراج بالضمان. نعم.
لما أردت عائشة أن رجل ساعة هذا فاستعمله ما شاء الله ثم وجد بني علي الفردة فقال يا رسول الله إنه استعمل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان.
خراج بالضمان يعني الذي عليه ضمان التلف يكون له الخراج وهو الغلة. نعم.
رواه ابو داود وعن ليس له مرجع دون مماله لأنه تبع له أشبه النماء المتصل كالسعر واللبن والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور. فإنه إذا أراد الرد صرته بزيادته إجماعا لأنها لا تنتج عن الأصل في الملك فلم يجد رجع دونها.
يعني إذا كانت الزيادة متصلة بالشيء الذي اشتراه ووجد به عيبا لكنه زاد زيادة متصلة كالسمن يعني سمنت الدابة أو العبد تعلم صنعه وزادت قيمته لكن وجده معيبا ففي هذه الحالة الزيادة تبع للعين ليس للمشتري فيها شيء إن أمسكها فهي له وإن ردها فهي للبائع لأنها لا يمكن فصلها لأن هذه الزيادة لا يمكن فصلها فتتبع المبيع وتكون لمن استقر بيده البائع أو المشتري. نعم.
وإن ثلثت السلعة أو عتق العبد أو تعافى رجله فلا تغرف العبد أما إذا اعتق العبد ثم ظهر عليه ثم ظهر على عبد قديم فله الأرض بغير خلاف نعلمه.
ما تقدم من أن الخيار له بين الرد وأخذ الأرش أو الإمساك بين الرد وأخذ الثمن أو الإمساك مع الأرش هذا إذا كانت العين باقية إذا كان المشترى السلعة باقية أما لو تلفت فإنه لا يستحق الرد تتلف على ملك المشتري كما سبق ولكن له أن يطالب بالأرش النقص يعني له أن يطالب بالنقص. نعم.
وإن ثلث المبيع أو تعافى الرد وكذا إن باعه أو وهبه وهو غير عالم بعلمه نص عليه.
نعم. وكذا لو أخرجه عن ملكه بعتق أو بيع أو هبة ثم تبين له معيب، فإن الرد لا يمكن حينئذ، لكن يأخذ الأرش فقط. نعم.
لأن البائع من وقته ما أوجبه له العقد، فكان له الرجوع عليه كما لو اعتقه.
نعم.
وإن فعل ذلك مع علمه بالعين فلا أرش له لرضاه به معيبا، حيث تصرف فيه مع علمه بعينه ذكره القاضي، وعزم في البلد والجبس له الأرش، ولم يعتبر علمه وهو قياس المذهب، لأن الذي وزنه إمساكه بالأرش والتصرف فيه شيء ثابت. وذكره الخطاب رواية في من باع وليس له شيء لأنه استدرك وطلب له ببيعه.
وطبع الآن من رحوم شوي لأنه الصوت يختلط. نعم.
فلم يكن له فرج كما لو زال العجل، فيفرج عليه النبي كان له في نيته الخرج أو الأرش كما لم يزل أصلا.
نعم. لو علم بالعيب، لو علم المشتري بالعيب، فإن المفروض أنه يتوقف عن استعمال المبيع، يتوقف حتى يقرر إما أن يرده وإما أن يمسكه ويأخذ الأرش. أما إن تصرف فيه بعد علمه بالعيب فإن ذلك يسقط خياره، لأن تصرفه فيه مع علمه بالعيب دليل على رضاه به، على رضاه به. فلو مثلا اشترى، لو مثلا اشترى سيارة على أنها سليمة ثم تبين فيها عيب، فالمفروض أنه يتوقف عن استعمالها حتى يقرر ما يختار. أما إذا استعملها بأن حملها أو سافر عليها بعدما علم بعيبها فإنه يسقط خياره حينئذ، لأنه رضي بالعيب، رضي بالعيب فليس له خيار. نعم.
مسألة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصف الجبل، الحديث التصفية
لا تصر،
لا تصر الجبل، الحديث التصفية اللغة.
هذه مسألة المصرات، وهي إذا اشترى شاة حلوبا ولكن البائع لما أراد بيعها جمع اللبن فيها لم يحلبها حتى يكبر ثديها، يكبر ثديها، فيظن المشتري أن هذا كثرة لبن فيها فيرغب فيها ويشتريها، لكن بعد ما اشتراها علم أن هذا اللبن ليس عادة لها وإنما هو مجموع فيها ومتروك فيها، مصرة يعني مجموع، أو شرى ناقة، شرى ناقة خلف حلوب وجدها كذلك مصرات، أو بقرة وجدها مصرات ثم عرف ذلك، فإن له الخيار، إما أن يردها ويأخذ الثمن وإما أن يمسكها وله له الأرش، أرش النقص، كما سبق في العيب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، نهى، قال لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر، إذا ردها يرد معها صاع من تمر، صاع من التمر في مقابل أيش؟ في مقابل اللبن الذي حلبه، في مقابل اللبن الذي حلبه. نعم.
التصير في اللغة الجمع، يقال صار النار في الحوض وصار الطعام في فيه إذا جمع، وصار النار في ظهره إذا ترك الجماع، وأنشد أبو عبيدة رأت غلاما قد صار في صخرته ماء الشباب من قوان شرته.
نعم.
ويقال المصرات المحفلة،
حفلة
المحفلة، وهو من الجمع أيضا، ومنه سميت مجامع الناس محافل.
المحفلة يعني التي جمع لبنها في ثديها، يعني ترك حلبها مدة أيام علشان يكبر الضرع ويكثر اللبن فيه، فيغتر المشتري ويظن أنها حلوب كثيرة اللبن وهي في الواقع إنما جمع لبنها عدة أيام في ثديها، فهذا غش، غش من البائع يوجب للمشتري الخيار، إن شاء أمسكها بالأرش وإن شاء ردها وصاع من تمر، هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتسوية الحرام إذا أراد بأخذها التلبيس، إذا أراد بأخذها لقوله عليه السلام
يعني هذا الفعل من البائع وهو جمع لبن الدابة في ضرعها مدة أيام، هذا تدليس وهو غش حرام، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تصروا الإبل ولا الغنم، وأيضا قال من غشنا فليس منا. نعم.
من اشترى مصرات فهو لا يعلم فهو في الخيار بين ان يقبلها وبين ان يردها وصاعا من تمر. وهو قول جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد
لا تصروا، لا تصروا للتصريع اي تصروا،
لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بين أن يكسبها إن شاء فهو فإنه بخير النظرين بعد أن يكسبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمر باختلافه فوجد به الرد، كما لو كانت شمقة تسود شعرها فإذا ردها رد بدل النمل صاعا من تمر كما جاء في الحديث. وفي لفظ ردها ورد صاع من تمر لا تمر يعني لا يرد قمحا،
لا تمر، لا تمر،
لا تمر يعني لا يرد قمحا،
تعين التمر وهو في مقابل اللبن الذي حلبه، في مقابل اللبن الذي حلبه، وخص التمر دون البر لأن التمر يشبه الحليب في حلاوته وفي تغذيته، فهو أقرب شبه إلى الحليب من البر، ولذلك عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا عن الحليب. نعم. لا ما يفيز غير التمر، يقول لا من السمرة يعني الشنقة. نعم. نعم. ولا قيمة، لا يغني عنه لا قيمته ولا غيره من أنواع الأطعمة. في بعض الروايات وصاعا من طعام، لكن الرواية صاعا من تمر هي المعروفة وهي الصحيحة. نعم. نعم. ثلاثة أيام أعطاه الرسول، ثلاثة أيام. نعم.
مسألة فإن علم بتقليتها قبل حلقها ردها ولا شيء معها، لأن الصاع إنما وجب عوضا عن اللبن.
نعم.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرا فاحتلبها فلم رضيها امسكها ولا سخطها ففي حلبتها صاع صاع من قبل.
نعم.
رواه البخاري. وهذا لم يخرج لها لدنا فلا يلزمه مرتين،
يعني اذا ردها قبل ان يحلبها لا يرد صاع من تمر لانه لم ياخذ اللبن، واللبن والصاع انما جعل في مقابل اللبن. نعم.
قال ابن عبد البر هذا ما لا اختلاف فيه،
ما لا اختلاف،
ما لا اختلاف فيه اختلف.
نعم.
وكذلك كل مدلس لا يعلم بتدليسه له رد جارية حمل وجهها او سمن شعرها او جعلها،
كل تدليس في السلع يوجب الرد، كل تدليس في السلع بأن يظهرها بغير المظهر الصحيح، كان يدلس في السيارة ويصبغها وينمقها ويحسبها المشتري أنها جديدة وهي في الواقع مستعملة، لكنه دهنها بالأدهان والأصباغ. وكذلك البيت المنزل لو أنه دلسه وزوقه وجعل فيه شيئا من الأصباغ أو من البوية أو من الجص أخفى ما فيه من تصدع وما فيه من عيوب، هذا كله حرام ولا يجوز. يجب أن البائع يبين للمشتري حقيقة الأمر ولا يدلس عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. يجب على البائع أن يبين للمشتري. قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لا من يتفرق، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لا يجوز للبائعين أنهم يدلسون السلع وينمقونها ويزوقونها بما يخدع المشترين، لأن هذا من الغش والغرر وأكل أموال الناس بالباطل. وإن كان كثير من الناس في هذا الزمان تساهلوا في هذا الأمر، إذا أراد يبيع سيارة ولا بيت ولا أي شيء راح يزوقه وينمقه ويخفي ما فيه من العيوب حتى يظن المشتري أنه سليم وأنه ليس فيه عيوب، هذا لا يجوز. فإذا تبين هذا بعد البيع فللمشتري الخيار، المشتري الخيار من أجل دفع الضرر عنه. نعم. لا ما يقول أمامك، إذا صار يعلم فيها عيب يبينه، إذا صار يعلم فيها عيب فلا يجوز له يكتمه، يبين. فإن بين، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم هذا كتمان، هذا كتمان. أما لو كان ما يعلمه فيها عيب قال هذا أمامك أنا ما أعلم فيها شيء، هذا لا بأس، هذا ما عليه إثم. لكن لو تبين فيها عيب له الرد ولو كان البائع ما درى، لأن هذا فيه ضرر على المشتري. نعم. إذا أصلحها وبين، يبين يقول أصلحتها بكذا، غيرت فيها كذا وكذا، يبين له التغيير اللي يحط فيها والغيار اللي ركب فيها، يبينه له يكون على بصيرة. نعم.
ورفع ظن الله وأرسله عليها عند عرضها على المشتري لأنه تدليس.
من التدليس ما يسمونه بجمع ماء الرحى، الرحى هذا عند الأولين اللي يطحنون البر بالرحى التي تدور بواسطة الماء، الشلالات التي تنزل من أعلى تحرك الرحى وتستدير فتطحن البر. لو باع رحى من هذا النوع جمع الماء في مكان ثم لما أراد بيع عرضها للبيع أطلق الماء فنزل الماء بقوة، فالمشتري يظن أن الماء دائما كذا قوي يدير الرحى بقوة، وهو في الواقع مجموع ثم لما فتح له نزل بشدة وحرك الرحى بقوة فغر المشتري، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا ذهب المجموع عادت الرحى إلى حالتها الأولى من ضعف الدوران، فهذا غش تدليس. نعم.
لأنه التدليس بما أثبت به الثمن فأثبت الخيار في الرد كالتصرية.
كل ما فيه غش وتدليس فإنه يقاس على التصرية في البهائم، فإنه حرام ويثبت الخيار للمشتري. نعم.
وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العرق أو كتابة أو أن الداس ثلاجة أو الفهد صيد أو الفهد صيد أو معلم أو أن قام مصنف ونحو هذا فلا ضرر بذلك.
لو أن البائع ذكر أن المشتري لو أن البائع ذكر للمشتري أن هذه السلعة من أحسن السلع وأنها تتصف بكذا وكذا من الجودة اشتراها على هذا الأساس، فلما اشتراها لم يجد هذا الوصف، له الخيار، يكون للمشتري الخيار. لو شرط أن البائع أن العبد الذي اشتراه يكتب أو أنه يحسب يعرف علم الحساب، تبين بعد ما شراه انه ما يعرف شيء، ساذج المشتري الخيار. او شرط ان الناقه هذه انها هملاجه يعني سريعه المشي، اللي يسمونها الناس ذلول، الذلول الذلول معروفه عند الناس، هي اللي تسرع في المشي زياده على غيرها من الابل، تبين انها ما هي بذلول، انها مثل غيرها من الابل، هذه يثبت الخيار للمشتري لانه غره وخدعه. هذا معنى الهملاجه، الهملاجه سريعه المشي، وهذا نوع من الابل معروف بالسرعه، سرعه المشي يسمونها الحر او الذلول. وكذلك بقيه الامور، كل ما غر البائع به المشتري من الصفات وتبين عدمه فانه يثبت له الخيار، يثبت للمشتري الخيار دفعا للضرر عنه، ولانه بذل ماله في هذا الشيء على انه على الوصف المذكور فتبين انه ليس كذلك، هذا غش وخديعه ويثبت له الخيار. نعم.
مسألة، ولو أخبره بنزل المبيخ فزاد عليه رجع عليه الزيادة وحطها من الرزق إن كان مرابحة، يثبت الخيار في بيع مرابحة المشتري إذا أخبره البائع بزيادة في الثمن، إذا أخبره البائع بزيادة في الثمن كاملة، كما لو أخبره بأنه فاسد أو صارم فاشتراه بثمن كثير وبان بخلافه، فثبت المشتري الخيار بين الرجل
والإنسان مع الحق نص عليه. هل يسمونه الخيار بالتخبير بالثمن، وهو نوع من الخيار، تخبير بالثمن. مثلا قال له أنا شريت هذه السلعة بمئة ريال، أبيع عليكم مكسب العشر، مكسب العشر يعني بمئة وعشرة، مكسب العشر، تبين أنه شاري السلعة بسبعين ريال ما هي بمئة ريال، فهو قال له بمئة من أجل يرفع عليه القيمة ويرفع عليه المكسب والربح، فيتبين أنه شراها بأقل من ذلك، فهذا يثبت للمشتري الخيار، إن شاء ردها وإن شاء أخذها بالثمن المعقول، الثمن الواقع، ما هو الثمن الذي أخبر به، لا الثمن الواقع، له الخيار بين الرد أو أخذها بالثمن الواقع للذي أخبر به، أو قال أنا شارية مثلا بمئة ريال أبيعها عليك برأس مالي بمئة ريال رأس مالي، تبين أنه شاريها بسبعين علشان يأخذ منه زود ثلاثين، صار كاذب، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذها بسبعين وإن شاء ردها واسترجع الثمن. نعم.
لأنه لا يلزم الخيانة، لأنه لا يعلم خيانة الثمن أيضا، وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له لأنه لم يذكر. مسألة،
يعني القول الثاني أنه ليس له خيار للمشتري لكن يأخذها بالثمن الواقع بس، وقال أنه شاريها بمئة وتبين أنه شاريها بسبعين، أخذها بسبعين وليس له خيار، وهذا قريب، القول هذا قريب، لأنه إذا أخذها بالثمن الواقع صار ما عليه غرض. نعم.
مسألة، ولكن يجب معرفة المشتري قصد المال، لأن العلم بالثمن شرط ولا يحصل إلا بمعرفة،
ولا بد، يعني في مسألة التخبير بالثمن لازم أن المشتري يعرف، لو قال بعتها عليك برأس مالي وقال شريت وهو ما عرف كم هو شريها ما صح البيع، لأن يعني الثمن صار مجهولا، لا بد إذا قال بعتها عليك برأس مالي أن يبين ما هو رأس مال، كم شراها به علشان يكون الثمن معلوما، لأنه ربما لو قال بعتها عليك برأس مالي وسكت ربما يظن أن رأس ماله قليل، أنها بدراهم قليلة، لكن تبين أن شاريها مبلغ كبير، المشتري ليس عنده استعداد، هذا فيه جهالة، فيه جهالة. ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما وقت العقد، وقت العقد، فإذا قال بعتها عليك برأس مالي نقول لا بد تبين رأس المال كم هو، من أجل أن يكون المشتري على بصيرة، أما لو اشترى برأس ماله وهو ما يعلم فالبيع غير صحيح لجهالة الثمن. نعم.
فالمرابحة أن يخبر برأس المال ثم يبيعه برأس معلوم فيقول رأس مال البناء يحدث بنا ورد عشرة فهو جائز غير مطلوب لأن الثمن معلوم. ثم إذا بان في بينة أو إقرار أن رأس المال مسحوب فالبيع صحيح لأنه زيادة في الكلم فلم يمنع صحة البيع كالمعين. وللمشتري أن يرجع للبائع بما زاد وهو عشرة. وحصلها من الربح وهو درهم فيبقى على المشتري 99 درهما. مسألة والبال أنه غلط على نفسه بجعل البائع خيرا المشتري بين ربه وإعطائه ما غلط به. فإذا قالت المرابعة رأس مالي فيه 100 والربح 10 ثم عادت قال غلطت والرأس مالي فيه 110 لم يقبل قوله بالغلط إلا ببينه تشهد أن رأس ماله عليه ما قال. ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد رحمه الله وذكره القاضي عن الإمام أحمد في روايته يقبل قول البائع مع يمينه إذا كان معروفا في السر وإن لم يكن معروفا في السر فقد جاز البيع. قال لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد احتمله. والقول قول الأمين مع يمينه من يقيد والمبارك. وعن رواية الثانية أنه لا يقبل قول البائع وإن أقام بينة حتى يصدق المشتري وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه أقام بالثمن يتعلق به حق غيره فلا يقبل منه حكم ولا ببينة لإقراره بكذبه.
هذا هذه مسألة تتعلق ببيع التخبير بالثمن. إذا قال بعتها عليك برأس مالي وهو 100 ريال شراها على هذا الأساس، ثم قال لا أنا غلطت أنا شاريها 150 لكن أنا غلطت قلت 100، ما يقبل قوله، ما يقبل قول البائع في هذا لأنه مكذب لنفسه. يعني قال بالأول 100 ثم قال لا أنا غالط هي 150 تبيها 150، نقول ما نقبل قول البائع لأنه كذب نفسه. إلا إن جاب بينة شهادة رجلين أنه شاريها 150 حينئذ نقول للمشتري لك الخيار إيش أدخلها 150 وإيش تتركها. أما مجرد إخباره فلا يصدق في هذا. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. نعم.
ولنا أنها بينة عادلة شهدت بما أن الصدق فتقبل كما تقبل سائر البينات.
يعني إذا جاب شاهدين أنه شاريها بأكثر مما قال في الأول تقبل البينة، وقال للمشتري لك الخيار إن شئت خذها بالثمن الذي ثبت أخيرا وإن شئت تتركها لأنك ما علمت بهذا من الأول. أنت ما دام على أنه 100 وتبين 150 يكون عليك غرض، فإن شئت تقبل وإن شئت لا تقبل. هو نعم.
ولا يصح قوله إنه أقر.
اللي بعد المسألة دي.
والبال أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فهو خيار بين رده والمسافر.
نعم.
يعني أن المشتري يكون مخيرا بين الرد وبين الإمساك في الثمن حالة لأن البال على الكربة بذمته.
هذه أيضا تتعلق بما سبق. لو قاله شاريها بمية ويبيعها على رأس مالها بمية ريال شراها على هالأساس تبين أنه يشتريها بمية مؤجلة، فولا شك أن بيع المؤجل يزيد على بيع الحال، فهو غرر بالمشتري لأنه لو كان البيع حالا صارت مثلا 70 وقال أنا شاريها بمية على أساس أنه ثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري، هذا تغرير بالمشتري يوجب له الخيار إذا علم. نعم. يعني ما في شك أن بيع المؤجل أكثر من بيع الحال ولم يبينه للمشتري. نعم. لأن
البائع على ذمته وقد تكون ذمته دون
ذمة
البائع فلا
يلزمه الرضا. مسألة. نعم.
مسألة.
نعم. والبائع أنه مرجل. لا قبل بعده خلص منه. مسألة. نعم.
والإسلام البيعان في قبل الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الكسب إلا أن يرضى بما قال صاحبه.
هذا النوع الأخير من أنواع الخيار وهو خيار الاختلاف المتبايعين. خيار لاختلاف المتبايعين. حصل البيع وانتهى، ولكن بعد ذلك اختلف في مقدار الثمن. البائع يقول أنا بايع عليك بمئة، والمشتري يقول لا أنا مشتري بثمانين، أيهما نقبل قوله؟ إن جاب واحد منهم بينة تقبل، وإما جاب واحد منهم بينة يتحالفان. المشتري يحلف أنه ما شراها إلا بثمانين ولم يشتريها بمئة، والبائع يحلف أنه ما باعها إلا بمئة ولم يبيعها بثمانين، فإذا تحالفا بطل البيع، وقلنا للمشتري رحلة ألف وأنت يا بائع رح بسرعة، خلاص البيع بطل. هذا معنى يتحالفان. وكذلك لو اختلف في المبيع، اختلف في المبيع بعد ما انتهى العقد وحصل كل شيء ولم يبقى إلا التسليم والقبض، قال البائع أنا بائع عليك كتاب المغني مثلا، والمشتري يقول لا أنا شاري منك صحيح البخاري، ما شريت منك كتاب المغني. اختلف في عين المبيع، هذا يدعي كذا وذا يدعي كذا، نقول اللي عنده بينه يقدمها، فإذا قدم واحد منهم بينة عملنا بها، لأن البينة على المدعي، فإذا جاء واحد منهم بينة يعمل بها، إذا ما جاء أحد منهم بينة يتحالفان كما سبق. يحلف البائع إني بايع عليه كتاب المغني ولا ما بيع عليه كتاب البخاري، ويحلف المشتري إني شاري منك البخاري ولا ما اشتري منك المغني، فإذا تحالفا بطل البيع وانتهى وجوده كعدمه. نعم. لو نكل أقسم واحد ونكل الآخر يقضى على الناكل، يقضى على الناكل. نعم.
فما تختلف في قبل الثمن والسلعة القائمة تحالفا فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعتهم بعشرة وإنما بعتهم بخمسة عشر، ثم يحلف المشتري ما اشتريتم بخمسة عشر وإنما اشتريتم بعشرة، لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو إقرار دائم البيع، رواه ابن ماجه وفي لفظ تحالفا، ولأن البائع يدعي عقدا بثمن ينكره المشتري والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه ويبدأ بيمين البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع، وفي لفظ إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار، رواه أحمد والشافعي، معناه إن شاء أخذ وإن شاء حلف، ولأن جملة البائع أقوى لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه مكانة البداء مكانة البداء به أو لا لصاحب اليد أو لا لصاحب اليد.
لبعده ما شاء الله.
نعم. فإن تحالفا لم ينفسخ العقد.
لبعده لبعده.
أصل.
نعم.
وإن كانت السلعة الثالثة تحالفا رجع المبيع بمثلها كما لو كانت باقية، وعنه قول قوم المشتري مع يمينه اختارها أبو بكر لقوله عليه السلام إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا فمفهومه أنه لا ينفع التحالف عند عدمها.
إذا كانت السلعة تالفة التي اختلفوا فيها تالفة ليست موجودة فالقول قول المشتري، قول المشتري يكلف بالثمن الذي أقر به، وهو إذا قال البائع أنا بايعها بمئة والمشتري قال أنا بايعها أنا مشتريها بثمانين والسلعة تالفة تلفت الآن، فالقول قول المشتري لأنه غارم، يقال له ادفع ثمانين وأنت يا بائع لم تكن بينة على أنك بايع المئة، مالك إلا كلام المشتري، مالك إلا كلام المشتري. نعم. اللي بعدها
باب السلف
يكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ فرق قيمة السلعة عند السيارة وهي لا تساوي ذلك القيمة.
نعم.
يقول رفع قيمة السلعة عند السيارة فلا تساوي تلك القيمة مع الميزان.
هذا ايش مقصود السائل؟ رفع قيمة السلعة وهي لا تساوي ذلك؟ ايش قصد السائل؟ رفع السلعة، قيمة السلعة إذا كان هذا كذب، قال لك كم أنت شاريها به؟ قال بمية، قال خدتها بما شريتها به وشاريها بـ70، هذا لا يجوز، هذا حرام، تدليس، كذب، هذا كذب. الواجب أنه يخبر بالثمن الذي وقع عليه البيع. أو قال كم سيمة السلعة هذه؟ قال مسيومة 150 وهي لم تسم، هذا كذب ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، هذا من النجش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي، هذا من النجش، وهو أن يخبر بقيمة غير صحيحة، أنه سيمة كذا أو أنه هو مشتريها بكذا من أجل يغرر بالمشتري، هذا يدخل في النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب أنه إذا سأله الزبون يخبر بالواقع، إذا سأله كم اشتراها به أو سأله كم سيمت، الواجب أنه يخبر بالواقع. إن كان هي ما سيمت يقول ما سيمت، وإن كان قد سيمت فتقال سيمت كذا وكذا الواقع. أما أن يقول أنه سيمت كذا وكذاب، هذا نجش نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
تقول تنظيف السلعة قبل عرضها للبيع،
هل لا بأس تنظيف السلعة؟ يعني يزيل عنها الغبار، يزيل عنها التراب، هذا لا بأس، لأن هذا من إزالة الضرر عنها، ومن إزالة الأشياء التي تفسد السلعة لو بقيت، فإزالة هذه الأشياء عنها لا بأس بذلك، ليس هذا من الغش، إنما هذا من تنظيف السلعة. نعم.
تقول
مثلا كان عليها غبار وأزاله، أو فيها تراب وأزاله عنها حتى أصبحت سليمة، لا في بأس هذا. أو كان مثلا القماش جايه شيء من الدنس وغسله من أجل إزالة الدنس عنه، هذا لا بأس به، لأن هذا لا يضر السلعة وإنما يردها إلى أصلها. نعم. أو السيارة عليها غبار وتراب وغسلها، راح للمغسل وغسلها من أجل يعرضها للبيع، هذا كله ما في بأس، لأن هذا ما يضر السلعة، بل هذا يحسن السلعة ويزيل عنها الأشياء التي تؤثر عليها لو بقيت. نعم.
هل كل العيوب حتى
كذلك لو كانت الدار أراد يبيع دار وفيها قاذورات وفيها مخلفات كنسها، هذا ما في بأس، كل هذه أشياء محسنات ليس فيها بأس. نعم.
تقول فضيلة الشيخ، هل كل العيوب حتى لو كانت أيضا أكثر في المبيع شركة الخيار، وهل يجب على البائع إظهار مثل ذلك؟
لا، العيب الذي يثبت الخيار هو الذي ينقص قيمة المبيع أو عين المبيع، ينقص القيمة أو العين، هذا هو الذي يثبت الخيار. أما إذا كان هذا لا يؤثر على المبيع لا في قيمته ولا في عينه، مثل ربما يزيد في عينه في قيمته، مثل الخصي من الحيوانات الذي يراد للأكل واللحم، هذا يزيد في قيمته مع أنه نقص في عينه، يعني قطع الخصيتين هذا نقص في عين المبيع، لكنه يؤثر زيادة القيمة، فإن الناس يرغبون لحم الخصي أكثر من لحم الفحل، فهذا لا هذا العيب لا يؤثر على السلعة، لأنه لا ينقص من قيمتها بل يزيد قيمتها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إذا باع رجل على رجل سيارة وبعد أن قام الرجل اشتراها بأقل مما باعها فمن الحكم؟ إذا باع رجل على رجل سيارة وبعد أن قام الرجل اشتراها بأقل مما باعها
لا بس إذا باع رجل على رجل سيارة بثمن واستلمه ثم أراد المشتري أن يبيع اشتراها صاحبها ما في بس إلا إذا كان هذا حيلة إذا كان هذا حيلة لبيع دراهم بدراهم وجعل السيارة حيلة إذا كان هذا حيلة للربا فهذا لا يجوز أما إذا لم يكن فيه حيلة فلا بأس بذلك نعم
رجل اشترى دابة كامل بثمن مرتفع لحملها وولدت عنده ثم ظهر له فيها عيب.
نعم.
رجل اشترى دابة كامل.
الأم. أما النماء الذي انفصل هذا من ملك المشتري لأنها لو تلفت صارت على المشتري. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل تسمى مسألة التخبير بالثمن بخيار الغالب؟
لا يسمونها خيار التخبير بالثمن خيار التخبير بالثمن وفيه غبن وفيه غبن لكن ما يسمونه خيار الغبن خيار الغبن سبق مستقل نوع مستقل نعم
يقول ذكرتم أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أعجبته سلعة وهو في مجلس اشتراها من صاحبها وخرج من المجلس حتى يتم البيع وقد جاء في الحديث عنه بن شعيب عن نبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له ان يفارقه فشيئا ثقيلا فهل فعل ابن عمر رضي الله عنه يخالف السنه؟
اجابوا عن هذا بان ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث لم يبلغه الحديث اما لو بلغه الحديث فكان هو من اشد الناس تمسكا بالسنه لكنه لم يبلغه الحديث رضي الله عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إذا
رأى
المشتري
السلعة لم يعلم عند عقد البيع بعد شهر من ذلك عقد البيع فهل له بيع بها وهل هناك مدة محددة؟ ليس له ما دام لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر. ما دام أنه لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر، لكن إذا تعذر الرد فإنه يتعين له الأرش إذا تعذر الرد ليكون استهلك السلعة أو نقصت بالاستعمار تعذر الرد حينئذ لكن يستقر له الأرش نعم. قولة
الشيخ يقول إذا قال رجل أبيعك هذه البضاعة ب100 ريال نقدة أو 120 مؤجلة فما الحكم وهل هذا ربا أم
لا؟ ليس هذا ربا إذا قال لك تشتري هالسلعة ب100 ريال حالة ولا ب110 مؤجلة فليس بهذا بأس لكن بشرط أنه يجزم بأحد البيعتين قبل التفرق إما أن يأخذها ب100 حالة أو ب110 مؤجلة يعني ما يتفرقون إلا وقد عزم على أحد القيمتين على إحدى القيمتين والزيادة من أجل التأجيل لا بأس بها لأنه لا شك في بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحال فيه زيادة لا شك الذين يقولون يعني بعض الكتاب العصريين أو بعض الذين لم يدرسوا الفقه يقولون إن بيع المؤجل لا يجوز والزيادة ربا هذا كلام ما هو صحيح كلام ما هو صحيح بل يجوز بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال النبي صلى الله عليه وسلم شرى البعير بالبعيرين إلى أجل شرى البعير بالبعيرين إلى أجل ولولا وجود الزيادة ما باع الناس مؤجلا تعطل هذا الجانب المحتاج يحتاج إلى أن يشتري مؤجل ما عنده ثمن بالوقت الحاضر ويشتري مؤجل ولو زاد عليه لأجل مصلحته وقضاء حاجته فلو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح الناس فهذا لا يجوز ألا هذا الكلام ما هو صحيح إن بيع الأجل لا يجوز والذين قالوه ليس عندهم علم ولا دليل في هذه المسألة. نعم، جمهور العلماء من السلف والخلف على جوازه، والأدلة تدل على جوازه، لكن الزيادة المجحفة، الزيادة المجحفة لا ينبغي، لأن فيها إضرارا بالمحتاج، أو يزيد عليه زيادة مناسبة، زيادة مناسبة ليست زيادة مجحفة. نعم.
فضيلة
الشيخ، يقول سلعة كانت بها علم بسيط وكان المشتري يعلم وكان يعتقد أن سلاحه بسيط، وبعد ذلك اتضح أنه صعب، فماذا؟ إذا شرى سلعة علم بها عيب يسير ورضي به، ثم تبين أن هذا العيب ليس يسيرا، فإن له الخيار، لأنها تبينت خلاف ما ظنه وخلاف ما رضي به، ورضي بعيب يسير وتبين ان عيب كثير وهو لم يرضى بالعيب الكثير، فله الخيار كما سبق. نعم.
يقول قبل
الشيخ يخاف في باب الربا انه لا يوجد ثبات ريال الحديث مثلا على مثلات ريالات ورق، ويريد ان نذكر السبب بالتفصيل.
السبب
ان هذا جنس واحد، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إذا اتحد الجنس فإنه يقول مثلا بمثل سواء بسواء، والجنس هنا متحد لأنه ريال سعودي، هذا ريال سعودي نيكل وهذا ريال سعودي ورق، فهو ريال جنسه واحد، فما وجه التفضيل بينهما؟ لا يجوز هذا، إن الجنس متحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت، إذا اختلفت، وهنا الجنس لم يختلف كله ريال سعودي، فلا تجوز الزيادة، هذا هو وجه المنع. نعم.
يقول
قولة
الشيخ يوجد إمام مسجد جماعة عالم ببعض القراءات السبعية الصحيحة ويريد أن يقرأ بها في الصلاة الجهرية، هل له ذلك؟
لا، ليس له ذلك، يقرأ برواية حفص لأنها هي المعمول بها في هذه البلاد، يقرأ بالقراءة المعمول بها ولا يشوش على الناس بذلك، لأن الناس تشوشون سمعوا شيء ما قرأوه ولا عرفوه. أما إذا كان يصلي في منطقة أهلها يقرأون بقراءة ورش أو بقراءة قنبل، يقرأ بالقراءة التي يقرأ بها أهل المحل أو أهل البلد، هذا هو المطلوب. وإن كانت تصح الصلاة، الصلاة صحيحة بالقراءة التي لا تخرج عن الرسم العثماني تصح، ولكن إذا كان يلزم عليها تشويش عند الناس الذين ما اعتادوا هذا الشيء لا يجوز التشويش على الناس، لا ما يدرون ما يعرفون هذا الشيء، يقولون ما يعرف يقرأ قراءة ورش، قالوا ذا ما يعرف يقرأ، غلط، ما يدرون عن هذا الشيء، لكن لو صلى بناس يعلمون طلبة علم ويعرفون هذا الشيء ولا يحصل عندهم تشويش ما في مانع، لكن ناس عوام ناس ما يعرفون هذا الشيء يتشوش عليهم ما يجوز هذا، كما مر بكم يقول علي رضي الله عنه تحدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، بعض الناس لو تقرأ عليه قراءة ورش قال أعوذ بالله هذا حرف القرآن لا يجوز، ويشوش عليه فأنكر، يصير هذا سبب لأن العام ينكر شيء من القرآن، ينكر شيئا صحيحا، وأنت السبب في هذا، أنت اللي سمعت شيء لا يعرفه. نعم، تحدث الناس بما يعرفه. نعم. أما إذا كان يصلي في منطقة أهلها يقرؤون بهذه القراءة، أو كان يصلي طلبة علم يعرفون هذا الشيء ولا يستنكرونه، ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ،
قول
السائل هل يفسد عقد البيت إذا لم يحدد الشرط؟
إذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل البيع، ما في شرط. إذا كان الثمن مجهولا مثلا، أو كان المبيع محرما كالخمر والخنزير وآلات له، البيع باطل، إذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا عدم الشرط عدمت صحة البيع. أو كان البيع مثلا بغير التراضي، كان البائع مجبر على البيع، مكره على البيع، أو المشتري مكره على الشراء، لم يصح. قوله تعالى عن تراض منكم، لأن تكون تجارة عن تراض منكم، وهكذا إذا اختل شرط من شروط صحة البيع. أو كان البائع أو المشتري غير أهل للبيع كالصغير والسفير، يعني ليس له، لا يجوز، لا يصح تصرفه المجنون، البيع باطل لاختلال الشرط. نعم. إذا كان أجبر بحق عليه ديون، وأجبر أنه يبيع بيته من أجل يسدد بيته اللي ما يسكنه، بيت زائد عن سكناه، أجبر على بيعه من أجل يسدد الديون الحالة، هذا إكراه بحق لا بأس به. الكلام على إذا أكره بغير حق. نعم. إذا لم تحدد فإنه لا يصح، لا يفسد الشرط ولا يبطل البيع، يصير ما في خيار. نعم. والبيع صحيح. نعم. نعم.
إذا غلط البائع،
غلط غلط البائع، إيه؟ مثل
السلعة، قال اشتريتها ب 120 ثم غلط قال لا اشتريتها ب 140،
إيه؟ المشتري إيه إذا صدق ورضي قال بأخذها ب 140 ما يخالف، لا بأس،
لا يشترط
البيع. نعم. إذا رضي ما في مانع، إنما البيع عن تراض. نعم.
قول فضيلة الشيخ، ما حكم إذا كان الإنسان في سفر ثم صدر فوق والأحد فقصر وجمع جمع تقديم وخفيف ذكر الجلد الى بلد الاقامه القصري، ثم بعد ذلك وصل الى بلده قبل دخول وقت العقد، فالسؤال هل يريد صلاه العصر او لا يريدها، وكم ركعه يصليها؟ نحن التفصيل مع ذكر الادله.
المسافر اذا اقبل على بلده ولم يبق بينه وبين البلد الا يسير، وحانت صلاه الظهر مثلا، حان صلاة الظهر وهو في الطريق قبل أن يدخل البلد، فالأحسن أنه يصلي الظهر في الطريق، يصليها في الطريق ويقصر الظهر ويأخر العصر، يصليها إذا وصل إلى البلد تامة، هذا هو الأحسن. لكن لو أنه جمع وقصر الصلاتين، صلى الظهر والعصر قصرا ثم دخل البلد قبل دخول وقت العصر، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه صلى العصر وهو مسافر، يجوز له الجمع ويجوز له القصر، صلاته صحيحة، لا تلزمه إعادة العصر، بل لا يعيد العصر، ما تصلى الصلاة مرتين، إذا صحت الأولى فلا تعاد مرة ثانية. فالحاصل أن الأولى أنه يأخر العصر، لكن لو ما أخر وصلىها مع الظهر جاز له ذلك، وإذا دخل البلد ليس عليه صلاة عصر لأنه صلىها وانتهى. نعم. لو أخر الظهر حتى قدم يصلي الظهر تاما، يصلي العصر تاما، يجمع ما في مانع، يجمع لكن يصلي تماما، يعني يجمع جمع تأخير يصليهما تماما لأنه انتهى السفر. نعم.
وبقيت في المدينة، فعند صلاة العصر ذهبت إلى المسجد النبوي وبقيت فيه إلى أن أذن العصر، وصليت بعد الأذان مباشرة قبل الجماعة، ثم خرجت إلى الحلقة الباقية خشية أن تحدث لي الرحلة، إذا بقيت بلا أن أصلي مع الجماعة فما حكم ذلك؟ وهل أولى أن أجمع العصر مع الظهر أو أصلي العصر في المقام؟
لا بأس بذلك، أنت مسافر، أنت مسافر، وإذا كان تخلفك إلى أن تصلي العصر مع المسجد النبوي يفوت عليك الطائرة، فهذا فيه ضرر عليك، أنت تصلي العصر جمعا مع الظهر ما يخالف. صليها جمع تقديم مع الظهر، أو تصلي الظهر وحدها وتذهب إلى المطار وتصلي العصر في المطار، ما خالف. المهم أنه ما يلزمك أنك تبقى تصلي العصر في المسجد النبوي ويفوت هذا عليك الرحلة، لأنه يعني في ضرر عليك، الله قد وسع على عباده ما جعل عليكم في الدين من حرج. فأنت إما أن تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، وإما أن تصلي الظهر وحدها والعصر تصليها في المطار، تصليها في المطار إذا دخل وقت العصر وأنت في المطار تصليها في المطار. نعم.
يقول قول الشيخ هنا يتبع الأئمة للتسليم لانتهاء الصلاة يقتل بقول السلام عليكم وجهه إلى الأمام، ولا يكفل عند قوله رحمة الله، ثم يكفل ذلك عند السلام على اليسار بحيث يتوجه بوجهه إلى الأمام ولا يلتفت إلا عند قوله رحمة الله، هل هذا فعل صحيح؟
نعم، لا بأس. الالتفات أصله سنة، ما هو لازم. لو سلم ولم يلتفت أصلا، لو سلم تسليمتين ولم يلتفت صلاة صحيحة، والتسليم صحيح ولو لم، لأن يعني الالتفات سنة وليس بواجب. كان يلتفت هذا أحسن وعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم يلتفت فصلاته صحيحة. وكون يسلم وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت في آخر التسليمة لا بأس بذلك. نعم.
قول
قضية
الشيخ، هل كانت السمراء موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هل كانت؟ السمراء
موجودة.
أي نعم، السمراء عن الشنطة، نوع من الشنطة يقال له السمراء، موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في لقاء الفتح يقول لما جاء معاوية وجاء السمراء فقال الله مبتدئ هذا في عهد الرسول.
إيه، لأن السمرة من النوع الجيد، من النوع الجيد، وهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، اجتهاد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم صاع من بر، صاع من بر، سواء كان من السمرة أو من غيرها، هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه. نعم.
يقول
قول
الشيخ إذا
تأخر
ثم دخل مدينة وسكن يوم أو يومين ثم أراد أن يشرح زوجته فصلقوها جماعة ثم جمع معها الآخر فقام الغداء، فهل هذا جائز؟
لا بأس، ما دام أنه سافر صلى مع الجماعة الظهر ويريد أن يسافر بعد الظهر فإنه يصلي العصر بعدها ركعتين ولو كان منفردا، لا بأس. أتممت الصلاة فلا شيء عليك، لأن المسافر له أن يتم الصلاة، ويجب عليه أن يتم الصلاة إذا صلى وراء إمام يتم، يجب عليه الإتمام لأنه تبع لإمامه، أما فعلته هو هو الصحيح والحمد لله. نعم.
وقلت فضيلة الشيخ ذكرت في المقابلة الماضية أنه يجوز شراء التجارة بالتأخير وبين ذلك الاستفادة من مبلغ الأهلية بجواز وغير ذلك، فقد ذكر الشيخ محمد بن التميم قال لك شراء التجارة بالتأخير وبين ذلك وأخذ مال لا يجوز وأن تجارة ربا، فما هو توجيه من ذلك؟
لا، ما يقول الشيخ محمد هذا ابدا. الشيخ محمد الذي يعرفه انه يجيز بيع التورق، يبيع بيع التورق بيع الغائبه، لكن لا يجوز بيعها على الدائن الذي قصدها، لا يجوز له ان يبيعها عليه، الذي قصدها على المشتري لا يجوز ان يبيعها عليه. لا ترجع عليه سيارته، لا ترجع عليه سيارته، إن اشتراها صارت هذه مسألة العينة. فلعل الشيخ يقصد هذا، يقصد أنه ما يجوز بيعها على الذي قصدها، أما بيعها على غيره فلا بأس بذلك. نعم. نعم.
إذا كان الثمن يسدد خلال سنة يكون مثلا الثمن 10,000، بعد سنتين يكون 12,000.
لا هذا ما يجوز، لأنه ما تقرر، لابد يكون البيع الثمن معلوم، وهذا الثمن ما هو معلوم الآن، ما صار معلوم.
شيخ
بيش الحديث
النهي عن الثمن
الزبن بعد المستقبل، خلنا نخلص من هذه الآن، هذا بيع ما هو معلوم الثمن، يقول إن سدت سنة في 100 وإن سدت سنة 200 وبمئة وخمسين، هذا بيع غير صحيح لأن الثمن لم يتحدد، ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوم المقدار عند العقد. نعم. بيع الدم لا يجوز بيع الدم. إذا أعطوهم بدون اشتراط بدون شيء ما في مانع، هذه تكون جائزة أو هدية أو تشجيع، فإذا بذلوهم من أنفسهم بدون اشتراط ما في مانع. أما إذا اشترط عليهم قال لا ما أعطيكم دم إلا تعطوني كذا وكذا، أو كان ما شرط لكن ناوي هذا الشيء وقاصده، هذا لا يجوز، لأن الدم لا يجوز بيعه، حرام. أما التبرع به لا بأس لأجل حاجة المرضى، التبرع به هذا من الضرورة، الله تعالى إلا من اضطررتم إليه، فالمريض يبلغ حالة يحتاج معها إلى الدم، ولو لم يتناول هذا الدم يحصل عليه ضرر أو ما أو وفاة، هذا من الضرورة. أما أخذ ثمنه لا يجوز.
نعم.
لبعض الحيرات الآن
قبل
العقد، هذا تأخير قبل العقد، لكن إذا العقد لازم يجزمون على شيء يجز. أما قبل العقد تقول أنت تبي أجل طويل في السيارة كذا، تبي أجل قصير في السيارة كذا، قبل العقد ما في مانع، هذا عرض وليس عقدا. نعم. الله تعالى عبد صلى الله
عليه وسلم.
ها؟ إيه؟ نعم. هذا حديث، هذا حديث ما هو بنا اللي يقول. نعم. إيه؟ لا خراج بالضمان هذا عام خصصه هذا الحديث، هذا خاص. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.